ما الآن نبدأ بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل
ولا يؤمن،
أحسن الله إليكم، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ديننا دين عظيم، وشريعته شريعة فاضلة ترعى مقامات الناس وتعرف لهم منازلهم وأحوالهم، فليس من حفظ القرآن مثل غيره، أو من حفظ أكثره مثل من حفظ القليل، ليس من هو عالم بالسنة كمن هو يعني إما جاهل أو عنده علم قليل، ليس من هاجر في سبيل الله وبادر بالهجرة فليس كمثل من لم يهاجر وبقي، كبير السن أيضا مع العلم ومع المعرفة ليس كحال غيره. هذه كل هذه مقامات وهذه منازل رعاها الإسلام واهتم لها ورتب من خلالها الأحكام الشرعية، فما أعظم هذا الدين وما أعظم هذه الأحكام، وقد بينها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث وفي الروايات المتصلة بهذا الحديث، كما أنه أيضا اشتمل في الجملتين الأخيرتين على جملة من الآداب التي يجب أن يلتزمها الناس، فحيهلا لنطلع ونتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مسعود هو عقبة بن مسعود الأنصاري البدري، من أئمة الأنصار ومقدميهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم، هنا خبر بمعنى الأمر والتقدير ليؤم القوم، وقد قال البلاغيون صيغة الخبر في هذا الموضع وفي نحوه أبلغ من الأمر، قالوا لأنه يدل على التحقق وعلى الثبات وعلى اللزوم، أنه لا يؤم القوم، ليؤم القوم، أنه يتقدم من جاء الآن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الأولى بأن يتقدم وأن يصلي بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. اختلف هنا في المراد بالقراءة، هل المراد الكثرة يعني كثرة الحفظ، أو المراد الكيفية اللي هو التجويد وحسن الصوت ونحو ذلك، على قولين لأهل العلم. القول الأول يقول المراد الكثرة، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة الذي قرأناه بالأمس، قال: فكنت أكثرهم قرآنا، وكان عمره صغير، عمره 6 أو 7 سنوات، والراجح أنها 7 سنوات لأنه يكون مميزا، فقالوا إن المقصود هنا الكثرة، وقالوا الغالب أن الإنسان ما يكون يحفظ كثير من القرآن إلا وقد أتقن أحكام التجويد يعني على وجه العموم، وأن يكون عنده علم أيضا، فهل يعني إن شاء الله لا يعني لا يبخس حقه في هذا المجال. القول الثاني قالوا إن المقصود الكيفية، أن لا يشترط أن أقرأهم أن لابد يكون يحفظ كثيرا، نحن هذا متى أيها الإخوة احنا نقول إذا صار فيه 2 3 من الذي يقدم ليصلي بالناس؟ أما عاد إذا صار إمام معين من قبل الدولة وثبت من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، هذا خلاص انتهى الوضع، احنا نتكلم كناحية شرعية كناحية فقهية، واضح أيها الإخوة؟ فالمهم نعود مرة أخرى فأقول القول الثاني قالوا المقصود هو حسن الصوت والتجويد وطريقة الأداء ونحو ذلك. الحقيقة كما يعني ذكر سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله، يقول القول الأول هو الراجح، قال لأن السنة يعني القرآن تفسره السنة والسنة تفسرها السنة أيضا، قالوا هذا الحديث يفسره حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه السابق. فالمقصود أنه يكون المقصود هنا بأقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم قرآنا. قالوا ولأن الغالب أن الإنسان ما يكثر ويحفظ كثيرا إلا وعنده لله الحمد علم بالتجويد، وعنده أيضا وهذا هو المهم أن يكون عنده علم كيف يصلي بالناس، يفقه أحكام الصلاة. أما كون الإنسان حافظ للقرآن وهو جاهل لا يعرف شيئا ولا يتقن للأحكام شيئا، هذا لا يصلي بالناس. المقصود أيها الإخوة أن القراء هم العلماء، وهكذا كان هذا مصطلح عند يعني في الزمن السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، أنهم كانوا كما قال عثمان رضي الله كما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذا لا يتصور أن صحابيا يحفظ كذا وكذا وهو لا يفقه وهو لا يعمل بالقرآن، هذا لا يمكن. إذا نحن نقول المفترض وهذا هو الأصل أن يضم قارئ القرآن إلى قراءته العلم. احنا ما نقول يكون من كبار العلماء، لكن يقول عنده علم كيف يصلي بالناس الأحكام الشرعية ونحو ذلك، أن يضم عنده الفقه يضم عنده العلم، أما مجرد قراءة فقط هذا غير صحيح. إذن أيها الإخوة نحن يعني لا نجتزئ الأحاديث اجتزاء، وإنما نفسرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام هنا: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة من حيث الحفظ، حفظ الأحاديث والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإنسان اللي حافظ ما شاء الله جملة من الأحاديث وعنده فقه وعلم هذا يقدم على الإنسان الذي علمه أقل أو أن حفظه أقل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان شرف حفظ السنة بعد حفظ القرآن، وهكذا كان أهل العلم كانوا يحرصون على حفظ القرآن ثم على حفظ السنة. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع عن أخلاق الراوي وآداب السامع عن الوليد بن مسلم قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعي، والأوزاعي إمام كبير إمام الشام في زمانه، قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى حدثا، يعني شاب تو جاي أو رجل دخل في الحلقة، قال: يا فلان تعال أتحفظ القرآن؟ إن قال نعم أدناه وقربه، قال: تفضل. إن قال لا، قال: يا بني احفظ القرآن ثم تعال أطلب العلم. هذا يعني منهج مناهج أهل العلم، المناهج القوية. لكن نحن نقول ما يمنع الإنسان من حضور مجالس العلم حتى يحفظ القرآن، لكن هذا مما يحثك ويشجعك أخي المسلم على حفظ القرآن. على كل حال نعم، العناية بالسنة بعد كتاب الله عز وجل. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لماذا أقدمهم هجرة؟ هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وجد يعني لا هجرة بعد الفتح، يعني لأن مكة صارت بلد إسلام، لكن الهجرة باقية، الهجرة باقية. لماذا أقدمهم هجرة؟ قالوا: لأن المهاجر هذا أولا حظي بفضل شرف الهجرة، والهجرة لها شرف عظيم، وقد جاء الحديث عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا المهاجر القادم في الأول سيكون عنده علم أكثر من الذي هاجر بعده، لأن المهاجر الأول جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا واستفاد من السنة سنتين، ثم هذا جاء مثلا في السنة الرابعة ولا في السنة الخامسة. لا شك أن الأول تعلم كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء، يعني هاجروا في وقت واحد أو متقاربين، أو أن البلد بلد إسلام ما في هجرة، عاشوا في بلد إسلامي ولا فيه لا هجرة ولا شيء. ننتقل بعد ذلك إلى قول عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، سلما يعني إسلاما، وفي رواية سنا. قال العلماء: ولا تعارض بين الروايتين، لأن كبير السن في الغالب سيدخل في الإسلام ويتعلم أحكام الدين ويتفقه في الشريعة قبل الشاب الذي أسلم بعد 10 سنين من عمر كبير السن، هذا في الغالب. لكن قد يكون شاب صغير مثل عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان يؤم قومه وهم كانوا كبار في السن، لكنه كان أكثرهم قرآنا، ونحن قد ذكرت في الدرس أمس أنه كان ذكيا نبيها، كان تمر عليه الوفود والقبائل والناس، فكان يسمع القرآن فيحفظ القرآن، ولذلك كان يصلي بقومه وعمره 7 سنين، وعمره 7 سنين. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا هو الأصل وهذه القواعد، ولكن كما قلت قد يقدم هذا على هذا، يعني لأمر سبق به في حفظ القرآن أو في علم السنة، والله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطانه يعني في حكمه، يعني لو كان ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس، نعم هذا يصلي ويكون هو الإمام والناس يصلون خلفه، وهذا واقع وقد حصل. الأمر الثاني قال: ويدخل في هذا الإمام الراتب من قبل الدولة، لو في إمام راتب يحفظ مثلا 10 أجزاء وجاء رجل يحفظ القرآن كاملا، هل نقول للإمام الراتب الذي معين من الدولة يستلم مكافأة ويحاسب على حضوره وغيابه نجي نقول ارجع فيه من هو أحفظ منك؟ لا ما يجوز، إلا لو أنه أذن وقال: يا فلان حياك الله، زرتنا هذا اليوم، تقدم صلي بنا صلاة العشاء أو الفجر أو غير ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الأصل أنه لا يتقدم عليه. لو فرضا أنهم صلوا في البيت لعذر، مثلا مطر شديد وقيل الصلاة في الرحال فصلوا في البيت أيضا، لا وكعنده ضيوف لا يصلون إلا، يعني لا يكون منهم إمام إلا صاحب البيت، إلا إن أذن أن يأمهم شخص آخر يعني من الحاضرين فلا حرج. أيضا من الآداب المرعية هنا قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة هنا تشمل أمرين: الأمر الأول مكان الجلوس، والأمر الثاني مائدة الطعام. وهذا من الآداب والأخلاق الرفيعة، يعني أنت مثلا زرت شخصا في بيته ما تجلس في أي مكان، صاحب البيت هو الذي يحدد، تفضل يا فلان هنا في الأمام في الخلف، أن راعي صاحب البيت يراعي مصالح، مثلا باب الغرفة لئلا تكشف العورة، ينظر من قد يأتي من هو أكبر منك حتى لا يقوم فلان ويرجع، المهم في حكم ومصالح، فأنت لا تجلس إلا بإذنه. أيضا الطعام، لا تمد يدك على الطعام الذي يقدم لك إلا بإذنه، إلا إذا كان معروفا فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. لو كان مثلا معروف أنه لا يحتاج أن يقال سموا الله كلوا، مجرد التقديم يكفي، الحمد لله هذا يكفي. لكن إذا كان متعارف في المجتمع أو في المدينة أو في الحاضرة مثلا أنك ما تمد يدك إلا أن يقول صاحب الطعام تفضلوا حياكم الله سموا الله ونحو ذلك، نعم تلتزم بهذا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صحيح يعني آداب، قد يقول بعض الناس يعني إنها كذا وكذا، لكن يعني هي آداب رفيعة وأخلاق نبيلة نلتزم بها. قد يقول قائل: ما مناسبة الجملة الثانية للجملة الأولى؟ نقول: لما انجر الحديث في الكلام عن الإمامة في البيت وهناك أحكام تحسن أن تقال وأن ينبه عليها الناس، بينها صلى الله عليه وسلم الذي ما علم خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذر منه. هو الكلام الآن عن الصلاة، ما حن في كلام لا عن طعام ولا عن جلوس في المجالس ولا شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على البيان وعلى التبليغ، ما يترك شيء في مصلحة في مناسبة إلا ويذكره صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، والله أعلم. هنا الحقيقة يعني الشيخ رحمه الله بن عثيمين أطال يعني الكلام في هذا الحديث. ذكر الشيخ مسألة مهمة، وهو أن يعني بعض الناس يتأخر عن الإمامة وهو أحق بها، يعني ناس مثلا في طلعوا برا في الصحراء أو اجتمعوا في مكان ولا يسمعون النداء، يعني خارج المدن تقدم وهو ما شاء الله حافظ القرآن، ينبغي لك أن تتقدم. بعض الناس يرى هذا ورع أو لا داعي، لا، أنت يا أخي التزم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمهم أقرأهم لكتاب الله، ما دام أنك قارئ لكتاب الله عندك علم تقدم يا أخي وصل بالناس، لا تجعل غيرك يصلي عنك أو يا أمهم. نحن ما نقول وجوب، لكن نقول هذه هي السنة. بعض الناس يتركها تورعا أو مستحي أو لا يريد، هذا خطأ، بل صلي بالناس وعلمهم السنة وينبغي لك. وقد أطال الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يعني في هذا الموضوع يعني إطالة مناسبة، لعلكم إن شاء الله تراجعونها. طيب، فيه رواية في صفحة 812 لابن ماجه، نعم، قال ولابن ماجه
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله ولابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذا الحديث إسناده واهن، إسناده ضعيف، ولكن جملتان منه صحيحة، يعني الحديث اشتمل على ثلاث جمل، جملتان صحيحة وجملة لا تحتاج إلى تفصيل. أما الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن امرأة رجلا، هذا حق، لا يجوز المرأة أن تؤم الرجل، حتى ولا تؤمن الصغير. تجي امرأة تصلي بعيالها مثلا تقول صلوا خلف بناتها أو لا، يعني بين النساء هذا أمر سنتكلم عنه، لكن تؤم أولادها مثلا ذكور أو تأم أخاها أو غيره، هذا لا يجوز، والصلاة باطلة ولا تصح، لا تصح. لكن المرأة تأم النساء وتصلي وسطهن، يعني إذا أمت ما تكون في الأمام تكون في الوسط، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المهم أيها الإخوة، نعم، لا تؤمن امرأة رجلا، لا يجوز، لا يصح أن تكون المرأة إمامة، لا في بيتها ولا مع في خارج البيت، لا يجوز لها أن تأم الرجل حتى ولو شاب حتى ولو ولد، كل هذا لا يجوز. أما قوله هنا ولا أعرابي مهاجرا، الأعراب هم سكان البادية، والحديث محمول على الأعرابي الجاهل الذي لم يتعلم ولم يتفقه في دين الله. نعم، هذا الحديث محمول عليه، لأن الغالب أن المهاجرين سكنوا الحواضر وسكنوا المدن وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم تعلموا بعد ذلك العلوم الشرعية على العلماء وحضروا، لأن العلماء ما يسكنون في الصحراء وفي البوادي، وإنما يسكنون في الحواضر في المدن في القرى، فهذا هو الغالب. لكن لو أن أعرابيا تعلم العلم وتفقه في دين الله واستفاد وحفظ، نعم يقدم ولا حرج في ذلك، بل قد يقدم على يعني شرعا أنه يقدم على هذا الحاضر الذي سكن الحاضر، إذا كان يحفظ القرآن أكثر من هذا الرجل مع ما عنده من العلم، لأن كما قلنا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ثلاثة أمور، فهذا هو الأصل، إذا كان كذلك فالحمد لله. إذن هذه الجملة الثانية أيها الإخوة تحتاج إلى تفصيل، إن كان الأعرابي جاهلا وسببه أن الأعراب يسكنون البوادي بعيدون عن العلم عن الذكر عن كذا فإنه لا يؤم، ولكن إذا تعلم واستفاد وانتقل إلى المدن وتعلم سواء في الدراسة النظامية في مدارس وفي الجامعات واستفاد، أو حضر مجالس العلماء وحفظ القرآن، الحمد لله هو كغيره، ينطبق عليه ما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه. الجملة الثالثة ولا فاجر مؤمنا، الفاجر هنا اختلف في المراد به على قولين، القول الأول أن المراد به الكافر، وقالوا الدليل على هذا قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقالوا إن المقصود بالفاجر هنا هو الكافر، وهو يقابل المؤمن، لأن الذي يقابل المؤمن هو الكافر. هذا قول. القول الثاني أن المراد به الفاسق، وهذا هو الأقرب، لأنه لا يتصور أن كافرا يصلي بمسلم. عن هذا يعني، وإن كان هذا قول يعني ذكره بعض أهل العلم، قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأقرب أن المقصود بالفاجر الفاسق. الفاسق هذا لا ينبغي أن يصلي، لكن عاد إذا ما وجد له ويعني والبقية في جهل ولا أحد يقيم القراءة ولا أحد، عاد أمر آخر يصلي به. لكن الأصل أن الفاسق لا يصلي، لا يكون إماما، الذي عليه كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يصلي بالناس، يصلي من هو المؤمن التقي العالم الحافظ لكتاب الله عز وجل إلى غير ذلك. نعم، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يعني أعمل السيف في رقاب الناس وصار من ظلمه كيت وكيت، ولكن يعني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف الأئمة، كما قال شيخ الإسلام: أبرارا كانوا أو فجارا. هذا خاص في، لو كان مثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصلون خلفهم إن أصابوا فلكم ولهم، وإن يعني أخطأوا فلكم وعليهم. فعلى كل حال يعني هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل هو أن الإمام يكون على علم وحفظ لكتاب الله وكذا، ولكن يستثنى كما قلت ما ذكره أهل العلم لو كان مثل حال الحجاج أو غيره يصلى خلفه، والحمد لله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم نعم، الشيخ رحمه الله يعني ذكر أيضا جملة من المسائل لعلكم تراجعونها إن شاء الله. نعم، حديث أنس رضي الله عنه صفحة 814. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف
الشيخ رحمه الله ترى تكلم يعني حول مسألة يعني الفاسق والفاجر والكلام حوله، ويعني ما الأولى وما الأحسن، وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصلاة خلفهم أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، ذكر هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم.
حديث أنس رضي الله عنه. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي معناه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثر. أمر عليه الصلاة والسلام: سووا بين، سووا استووا، كان يأمر بها عليه الصلاة والسلام، وحذر من مخالفة الصفوف: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وكان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بنفسه عليه الصلاة والسلام، يسوي فلان تقدم فلان تأخر فلان كذا. يقول حتى جاء بعض الروايات: حتى إذا استوينا، وفي بعض الروايات: حتى إذا عقلنا، يعني خلاص استوى الصف، تقدم عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر من يذهب ويسوي الصفوف، وهذا نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد ينكر هذا، هذا إنكار في غير محله. لماذا يا فلان تدور على الصفوف؟ يا أخي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما نقول دائما في كل صلاة، لا، هذه حصلت في بعض المواقف، يعني نحن نعمل بالسنة أيها الإخوة حسب ما جاءت. يعني عليه الصلاة والسلام أرسل في بعض الأحيان من يسوي الصفوف، فلو أن الإمام خشي أو متوقع أن الجماعة عندهم جهل وبعضهم ما يفقه وما يعرف، فقال: يا فلان لو سمحت سوي صفوف الناس، جزاه الله خير، يذهب ويسوي الصفوف، لا حرج. لا أن يجعلها دائما في كل صلاة: يلا يا فلان يلا يا فلان، لا، هذا خطأ. نحن أيها الإخوة نعمل بالسنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة وقلة. المهم، هذا مما يدل على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بتراص الصفوف. هنا ثلاث جمل عظيمة تدل على العناية برص الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، بعض الروايات تراصوا يعني الصف مع الصف، لا يكون هناك أيضا مساحة بين الصف وبين الصف، نعم في الصف الواحد يتراصون، وأيضا لا تكون الصفوف متباعدة، يعني صف بعيد وبعده بأمتار كثيرة يأتي صف. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن تقام صفوف خارج المسجد والمسجد إلى الآن لم يمتلئ، هذا خطأ. لكن نعم إذا امتلأ المسجد أو قارب الامتلاء لا مانع أن توجد صفوف خارج المسجد، لا حرج في ذلك، ولهم الفضل. يعني الآن الإخوة الذين يصلون في ساحات المسجد النبوي هم على أجرهم إن شاء الله، ولهم 1000 صلاة بإذن الله، لأن امتلأ المسجد الآن، وقيل لهم يا جماعة المسجد امتلأ صلوا في الساحات، امتلأت الساحات صلوا الناس خلف السور امتلأت مثلا نعم أيضا لهم أجرهم ب1000 صلاة ما دام أن الصفوف متصلة وخلف الإمام ويسمعونه ويتابعونه فلهم الأجر. لكن المقصود يجي واحد يفرش سجادته بعيد والصفوف أمامه، لا هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، اقترب أكمل أتم الصف الأول فالأول، أتم الصفوف، وجاءت الأحاديث في فضل الصف الأول إلى آخره. طيب قال وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. هنا يعني المحاذاة كما قال العلماء تكون بالأعناق، هذا دلت عليه السنة، وبالمنكب وبالكعب، هذه 3 أمور يحاذى بينها. أما الكعب نعم فهذا هو الحق، لأن بعض الناس يحاذي بين الأصابع وهذا غير صحيح، وإنما لأن بعض الناس رجله طويلة وأعظم رجله قصيرة، رجل كبير رجله ليست مثل رجل الشاب الصغير أو الطفل الصغير، فالمقصود المحاذاة بالأكعب لا بأطراف القدمين. ثم أيضا المناكب، إذا تمت المحاذاة المناكب تمت محاذاة الأعناق. فالشيخ هنا رحمه الله يقول أن صلاة الجماعة فيها الاتحاد في أمور 3، في الأفعال وفي المكان وفي الصفوف، هذه من استنباطاته. يقول أما في الأفعال فنحن يجب أن نتابع الإمام، ما في واحد يتأخر، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، فما يجوز واحد يتأخر عن الجماعة، كلنا نتابع الإمام، نتحد في متابعة الإمام. قال وفي المكان، فنحن يقول الشيخ يجب أن نصلي في مكان واحد وهو في المسجد، ولذلك نص رحمه الله على أنه لا يجوز لأحد أن يفترش سجادة أو غير ذلك خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد أو قارب الامتلاء فلا حرج في ذلك. قال الأمر الثالث أن يكونوا في صف واحد يتراصون، امتلأ الصف الأول نبدأ الصف الثاني. ولذلك الحقيقة مما يلحظ على بعض الإخوة، يعني مثلا هنا في المسجد النبوي تجد بعضهم يلازم للسارية، يعني مثلا واحد السارية هذه أو هذه، ويجد الصفوف أمامه فاضية وهو يأتي مبكرا، فهي أنا والله يعني أستغرب هذا كثيرا، لماذا يلزم هذه السارية؟ لا فيها فضل ولا فيها شيء. هو صحيح نعم عندنا الروضة الشريفة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مع أن الأجر واحد، هناك 1000 وهنا 1000، لكن كون الإنسان يلزم سارية هنا والصفوف كلها أمامه فاضية وجاء مبكرا للمسجد، بل وللأسف تقام الصلاة وهو ثابت في مكانه، يا أخي تقدم ما دام في الصفوف أمامك أتم الصف الأول فالأول. يعني أنا والله لازلت يعني أستغرب هذا، وبعض الناس دائما ملتزم يفرش سجادته ولا يمكن يتحلحل عن هذه السارية. طيب يا أخي نوع، إذا كنا على يعني قول بعض المفسرين يومئذ تحدث أخبارها، يعني أن الأرض تشهد على العبد بما صنع فيها، يا أخي افرح أن الأرض تشهد لك في مواقع كثيرة ولا تلزم مكانا معينا. إذن أيها الإخوة هذا من الأخطاء يجب أن ينبه عليه الناس، تقدم، جيت مبكر احرص لو تدخل حتى في الحرم القديم ما لقيت مكان ابدأ صف صف حتى تنتهي. فأيضا أيها الإخوة هذا من المخالفات وهذا غير صحيح، وفعلهم خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يأمرنا بأن نتم الصف الأول فالأول، ثم هذا جالس فارس سجادته مجتمع مع 2 أو 3 وذا يمسك له مكان وينتظره، كل هذا كلام يعني يضرب به عرض الحائط، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هنا مسألة، وهي مسألة رص الكعاب الكعب مع الكعب. الشيخ رحمه الله قال أن المراصة على نوعين: مراصة يكون بها سد الخلل، وهو يعني المقاربة، يعني لو تقرأ لنا يعني وإن كان سيؤذن، قال لكن المراصة نوعان، صفحة 816، ونكملها أيضا بعد الأذان. نعم.
لكن المراصة نوعان، مراصة يكون بها سد الخلل بأن لا يبقى بين الرجل وصاحبه فرجة، وهذه مشروعة.
نعم، المراصة بدون المضاغطة، بدون ما تضع رجلك على رجل الثاني، وهذا الشيخ سيعني ينكرها، يعني بعض الناس تجده يضغط، طيب وهذا يبعد رجله وهذا يلحقه، فمعنى عمل فرجة كبيرة. بعض الإخوة يقول هذه هي السنة، جاء في الحديث حتى إن أحدنا لا يلزق كعبه بكعب صاحبه. نقول نعم، هذا فهم فهمه قوم وفهم آخرون أن المقصود المقاربة، فإن وجدت صاحبك موافقك فألصق، لكن إذا كان صاحبك يبتعد فلا يعني تعمل فرجة وتلتصق به. على كل حال نسمع كلام الشيخ بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. نقرأ النوع الثاني الذي ذكره الشيخ في المراصة، قال مراصة شديدة، اللي هو قصده يعني بين الأقدام. نعم.
الثاني مراصة شديدة تتعب المصلين، فهذه مؤذية وليست هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيذاء الناس ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه بل منهي عنه. وهؤلاء الذين يفرجون بين أقدامهم فهموا النص خطأ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه، وهذا لا يعني أن يفرج الإنسان بين رجليه، ومراد الصحابة أنهم يتراصون حتى إن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه، ولم يأتي في السنة أنهم كانوا يفرجون أقدامهم أبدا.
نعم، إلى آخر كلام الشيخ. نحن نقول يعني كما ذكر الشيخ يعني هما فهمان أو قولان. أنا أقول من يعني رأى أن هذه سنة وأنه ينبغي له أن يلصق مرة ظاهرا، فنحن نقول يعني بهدوء، يعني لا تضغط على رجل صاحبك. وبعض الناس سامحوني معذرة يعني أظافره طويلة، يعني تجده يجرح من جنبه، يعني التزام السنة طيب ولا شك نحن نلتزم السنة ونحرص عليها، لكن كون كما ذكر الشيخ يضغط بشدة ويعنف وقد أظافره طويلة أظافر رجليه ويؤذي من بجواره، ثم أيضا ذا يسحب رجله وهذا يفرج وتكون الفرجة كبيرة والناس في مسافة قصيرة، يا أخي ما يعني لست ملزما بهذا، يكفي والله الحمد أن هناك مراصة لا بأس بها. لكن لو كان الذي بجوارك يرغب في هذا وهو يصنع مثل ما تصنع فالحمد لله أنت على خير إن شاء الله تعالى. وأيضا نحن لا ننكر يعني بعض الناس يصل انتهى من الصلاة التفت عليه، أنت ضايقتني، أنت فعلت، أنت جاء، لا هذا خطأ. لكن لو قال له يا فلان هذان قولان في فهم هذا الحديث لا ينبغي لك أن تؤذي، يعني بالأسلوب الخفيف. أما كون الإنسان يرفع صوته على من يجتهد في تطبيق السنة ويقول أنت جاهل، أنت متشدد في الدين، أنت، لا هذا خطأ أيضا. لا ينبغي الإنسان أن يكون حكيما في كلامه، أن يكون فاهما، لأن من أهل العلم من قال يلصق يلصق، لكن ليس هذا المقصود بالأذية وبالعنف وبالشدة. ومنهم من قال المقصود المقاربة المراصة، لا يفرج كثيرا بين قدميه ويضيق على الآخرين، وبخاصة إذا كان من عن يمينك وعن يسارك لا يرى القول الذي أنت تراه، أنت ترى الإلصاق وهو لا يرى الإلصاق، خلاص اترك، لا تلصق لزاما وهو لا يرى الإلصاق لزاما، خلاص فك رجلك وصلي بهدوء ولا تؤذي من حولك. لكن الذي بجوارك يرى ما ترى فالحمد لله أنت يعني على قول بعض أهل العلم والحمد لله تعالى. لكن كما قلت أيها الإخوة لا ينبغي الإنكار والكلام، لا من هنا، حتى بعض هؤلاء اللي يلصقون يتكلم أنت يا فلان ما تطبق السنة، أنا الحريص. لا يا أخوان، الإنسان يستعمل الأسلوب الطيب. الشريعة بكمالها بأدبها علمتنا الأدب وعلمتنا الأخلاق في تعليم السنة وفي دعوة الناس إليها. كونوا مبشرين لا منفرين كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين. هذا الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين ابن مسعود رضي الله عنه وأبي مسعود رضي الله عنه؟ نقول: هذا رجل وهذا رجل. ابن مسعود عبد الله بن مسعود ابن وهو يعني مهاجري من قريش رضي الله عنه، وأبو مسعود عقبة ابن مسعود الأنصاري وهو يعني هو من الأنصار. يعني هذا رجل وهذا رجل. وينبغي للإنسان الحقيقة أن يعني ينتبه لأسماء الصحابة. يعني حتى ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن بعض أهل العلم مع إمامته لكنه يزل من خطأ، وضرب مثالا بالفخر الرازي وهو إمام زمانه المتوفى سنة 606 للهجرة صاحب التفسير الكبير، يقول إنه لما جاء لحديث أبي سعيد بن المعلى في قصته لما قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن إلى آخر الحديث، قال كان يسميه في تفسيره أبو سعيد الخدري، أبو سعيد، لأن قال الحافظ ابن حجر وكأن الفخر لا يعرف في الصحابة رجلا اسمه أبو سعيد بن المعلى، ففي ذهنه أنه ما يعرف إلا أبو سعيد الخدري، وهذا خطأ. وذلك يقول الحافظ ابن حجر أنه يعني ينبغي لطالب العلم والمسلم على وجه العموم أن يعرف أسماء الصحابة وأن يحفظهم وأن يشرف بمعرفة ذلك وأن يطلع على سيرهم العطرة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.